العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في مقدمة تفسيره: باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين، فمن ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم، فقال له: رجل جعلت فداءك تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعنى بها أو ما يعني بها. وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام فتجهز، ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة: اقرأ بعمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقال عكرمة في قوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله طلبت اسم الرجل 14 سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: وضمرة ام حبيب وسيأتي. وقال ابن عباس: مكثت سنتين يريد أن أسأل عمر عن المرتين التي تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلا مهابته. فسألته فقال: يا حفصة وعائشة. وقال: يا أسم معاوية، مثل الذين يقرؤون القرآن لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتدخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأ ما في الكتاب. باب ما جاء في حامل القرآن ومن هو وفي من عداه. قال أبو عمر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظيم جلال الله إكرام الثلاثة: الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بها فيه. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن أفضل من كل شيء، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، المعظمون كلام الله، الملبسون نور الله، فمن والاهم فقد والى الله، ومن عادهم فقد عاد الله بحق الله تعالى. ومن عاد فقد والى الله، ومن عادهم فقد استخف بحق الله تعالى.
الملبسون
الملبسون عند الله سبحانه. الله عليكم. باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته. قال الترمذي الحكيم وأبو عبد الله في نوادر الأصول: فمن حرمة القرآن أن لا يمسه إلا طاهرا، ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة، ومن حرمته أن يستاك ويتخلل فيطيب فاه إذ هو طريقه. قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن، فطهروها ونظفوها ما استطعتم. ومن حرمته أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناجد. ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته، وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وابتدى واستقبل القبلة. ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع. روى شعبة عن أبي عندي حمزة أم جمر نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما، دي عن أبي حمزة ابن عباس، أنه كان يكون بين يديه نور إذا تنخ ثور عفوا أنه كان يكون بين يديه ثور إذا تنخع مضمض ثم أخذ في الذكر، وكان كلما تنخع مضمض. ومن حمته إذا تخاءب أن يمسك عن القراءة، لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج، والتثاؤب من الشيطان. قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظيما حتى يذهب تثاؤبك. قال عكرمة: يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن، ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان بدأ قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ. ومن حرمته إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة، لم يقطعها أو لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآيين من غير الضرورة. ومن حرمته أن يخرج بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه، لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذي استعاذ في البدء. ومن حرمته أن يقرأ على تؤادة وترسيل وترتيل. ومن حرمته أن يستعمل به ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به. ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله ويسأله من فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه. ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيتمثلها. ومن حرمته أن يلتمس غرائبه. ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما، فإن له بكل حرف 10 حسنات. ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صدق ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا شهداء من الحق القائمين بالقسط. ثم يدعو بدعوات. ومن حرمته إذا قرأ ألا يلتقط الآية من كل سورة فيقرأ، فإنه روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر ببلاد وهو يقرأ من كل سورة شيئا، فأمره أن يقرأ على السور أو كما قال. ومن حرمته إذا وضع الصحيف ألا يتركه منشورا، وأن لا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه على شيء بين يديه، ولا يضعه بالأرض. ومن حرمته أن لا ينفعه من اللوح البصري، ولكن يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقع النجاسات من المواضع التي تطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة. وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته. ومن طيب ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى رضي الله عنه يقول: إني لا أستحيي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه، فإن العين تؤدي إلى النفس، وبين النفس والصدر حجاب، والقرآن في الصدر، فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى النفس. فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء، وذلك أوفر للأداء، وكان قد أخذت العين حظها كالأذن. روى زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة؟ قالوا: يا رسول الله، وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. وروى مكحول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظرا. ومن حرمته ألا يتأوله عندما يعرض له شيء من أهل الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال: حدثنا هشام بن بشير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا، أو كان يكره إبراهيم يعني. والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك: جئت على قدري يا موسى، ومثل قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا عند حضور الطعام وأشباهه، هذا ومن حرمته ألا يقال سورة كذا كقولك سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء، ولكن يقال السورة التي يذكر فيها كذا. قلت هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم الآيتان في آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن حرمته ألا يتلى منكوسا كفي معلم الصبيان، يلتمس أحدهم بذلك أن يري الحلق من نفسه والمهارة فإن ذلك مخالفة. ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. الهمزيين يقصد حمزة بن حبيب الزيتون،
أي نعم،
لكن قراءة حمزة متواترة.
الغلو بس
أي هو عنده الله المستعان. قال: ومن حرمته ألا يقرأوا بألحان الغناء كلحون أهل الفسق، ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية، فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم. ومن حرمته أن يحلل تخط أن يحلل تخطيطه يجلل عفوا أن يجلل تخطيطه إذا حطه بخط سامي يعني أن يجلل تخطيطه إذا خطه. عن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة، فمر علي رضي الله عنه فنظر إلى كتابته فقال له: أجل قلمك؟ فأخذت القلم قطعته من طرفه قطا، ثم كتبت. علي رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابته فقال: هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة. ومن حرمته ألا يماري ولا يجادل في القراءات ولا يقول لصاحبه: ليس هكذا هو. ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد نجح كتاب الله. ومن حرمته ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللهو ومجمع السفهاء. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، هذا لمروره بنفسه، فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو ومجمع السفهاء؟ ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن ينام. ومن حرمته ألا يصغر المصحف. روى الأعمش عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يصغر المصحف. قلت: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا بيد رجل فقال: من كتبه؟ قال أنا، فضربه بالدرة وقال: عظموا القرآن. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال مسيجد أو مصيحف. ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. ومن حرمته ألا يحل بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا. وروى المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤوس الله أو يصغر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. وقال ابن عباس: ورأى مصحفا قد زين بفضة تغرون به السارق وزينته في جوفه. ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل بهذه المساجد المحدثة. حدثنا محمد بن علي الشقيقي عن أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير أنه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يحدث قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب في أرض، فقال لشاب من هذيل: ما هذا؟ قال: من كتاب الله، كتبه يهودي. فقال: لعن الله من فعل هذا، لتضع كتاب الله إلا موضعه. قال محمد بن الزبير: وعمر بن عبد العزيز ابن له يكتب القرآن على حائط فضربه. ومن حرمته أنه إذا اتصل بكتابته مستشفيا من ساق من سقم ألا يصبه على كناسه، ألا يصبه على كناسة ولا في موضع نجاسة ولا على موضع يوطأ، ولكن ناحية من الأرض في بقعة لا يطأ الناس. أو يحفر حفيرة في موضع صغير حتى ينصب من جسده في تلك الحفيرة أو الحفيرة حتى ثم يكبسها، أو في نهر كبير يختلط ببائه فيجري، بحرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن يقرأ من أول القرآن قدر 5 آيات لئلا يكون في هيئة المهجور. وروى ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره ثم يضرب من أوله كلما حل ارتحل. قلت:
ثم
ويستحب
يضرب
له
من
إذا
أوله،
ختم ثم يضرب من أوله
في أوله،
في
أي نعم، كلما حل ارتحل، ثم يضرب في أوله.
ثم يضرب في أوله كلما حل ارتحل. قلت: ويستحب له إذا ختم
رأيت
القرآن
ابن
يجمع أهله. ذكر أبو بكر الأنباري قال: أنبأنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا وكيع عن مسعر عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أجمع أهله ودعا. وقرنا إدريس قال حدثنا وخلف قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم أنه قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وقوم يعرضون المصاحف، فإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا أحضرونا، فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم العوام عن إبراهيم عن التيمي بإسناد كده سليم، أنه قال: من خاتم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن خاتم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال فكانوا يستحبون أن يختموا أول الليل وأول النهار، ومن حرمته ألا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به في الخلاء إلا أن يكون بغلاف من آدم أو فضة أو غيره فيكون كأنه في صدرك. ومن حرمته إذا كتبه وشربه سمى الله على كل نفس وعظم النية فيه، فإن الله يؤتيه على قدر نيته. روى ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه المريض. وعن أبي جعفر أنه قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب ياسين في جام بزعفران ثم يشربه. قلت: ومن حرمته ألا يقال صورة صغيرة. وكره أبو العالي أن يقال صورة صغيرة أو كبيرة، وقال لمن سمعه: قال: ها أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم. ذكره مكي رحمه الله. قلت: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بها الناس في الصلاة. باب ما جاء من الوحي في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ومراتب المفسرين. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من بالله إلا آيا بعدد عالي علمه إياهن جبريل. قال ابن عطية: معنى هذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحو هذا مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى. ومن جملة مغيباته ما لم يعلم الله به كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقرئ من ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السماوات والأرض. روى الترمذي عن ابن عباس مما يستقرئ وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم، فمن حدث علي كاذبا عني علي من علي فمن حدث علي كاذبا فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وروى أيضا عن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال: هذا حديث غريب، وأخرجه أبو داود وكل ما في أحد رواته. وزاد رزين ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر. أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد العنبري النحوي اللغوي في كتاب الرد فسر حديث ابن عباس تفسيرين، أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله، والجواب الآخر وهو أثبت القولين وأصحهما معنى من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار، ومعنى يتبوأ ينزل ويحلل. قال الشاعر وبوئت في صميم مشعر معشرها وبوئت في صميم معشرها ثم في قومها مبوأها. وقال في حديث جندب فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به الهوى، من قال في القرآن قولا يوافق أو لم يأخذ عن أئمة السلف فأصاب وقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الآثار والنقل فيه. قال ابن عطية معنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى كتاب عن معنى من كتاب الله عز وجل فيتصور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد من اجتهاده المبني على قوانين علم ونظر. فإن القائل على هذه الفتلة قائل لمجرد رأيه، قلت هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء، فإن من قال فيه بما فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ. إن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح. وقال بعض العلماء إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا فاسد لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل واسم مسموع وترك الاستنباط أو المراد به أمرا آخر، وباطل أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك؟ وهذا بين لا إشكال فيه، وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى. وإنما النهي يحمل على أحد وجهين، أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه، وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه أي رأي فيكون قد فسر برأيه أي رأيه حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، فمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويشير إلى قلبه ويميل إلى أنه المراد بفرعون. وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع، وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة وذلك غير جائز. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. الوجه الثاني أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحفظ والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. ألا ترى أن قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولا يدري بماذا ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم. فهذا من الحث والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير، وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه، والله أعلم. قال ابن عطية، ابن عطية موجود؟ قال ابن عطية: وكان جملة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهم يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن، فبعض يقدر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فبعض يقدر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيحجم عن القول، وبعض يشفق من أن يجعل في التفسير إماما يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه، فلعل متأخرا أن يفسر عرفا برأيه ويخطئ فيه ويقول إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان الإمام من السلف. وعن ابن أبي مليكة أنه قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من القرآن، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى. قال ابن عطية: وكان جملة من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن وقد أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتلو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو تجرد فيه للأمر وكمله وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي. وقال ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عبد الله ابن عباس. وقال عنه علي رضي الله عنه: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ويتم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما أخذ عن الصحابة بعثا مقدم لشغلهم التنزيل ونزوله بلغتهم. وعن عامر بن وقيلة أنه قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول في خطبته: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، سلوني عن كتاب الله فوالله لا من آية إلا أنا أعلمها بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم نزلت أم في جبل. فقام إليه ابن كبائي فقال: يا أمير المؤمنين ما الزاريات ذروا؟ وذكر الحديث. وعن المنهار بن عمرو أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي لأتيته. فقال له رجل: أما لقيت علي بن أبي طالب؟ فقال: بلى قد لقيته. وعن مسروق أنه قال: وجدت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل الإخاذ يروي الواحد والإخاذ يروي الاثنين والإخاذ لو ورد عليه الناس وأجمعون لأصدرهم. وإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تلك الآخاذ ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنباري في كتاب الرد، وقال: الإخاذ عند العرب الموضع الذي يحبس الماء ويحبس الماء أو يحبس الماء كالغدير، الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا سلام عن زيد بن عمي عن أبي الصديق النازي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء وعثمان، وأفضلهم علي، وأفردهم زيد، وأقواهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أو قال البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن عطية: ومن المبرزين في التابعين الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية، ويتلو كلمة والضحاك، وإن كان لم يلق ابن عباس فإنما أخذ عن ابن جبير. أما السدي فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح، لأنه كان يراهما مقصرين في النظر. قلت وقال يحيى بن معين الكلبي ليس بشيء، عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان أنه قال: قال الكلبي قال أبو صالح كل ما حدثتك كذب. وقال حمد بن أبي ثابت كنا نسميه الدروع ذن درو ذرو ذر وغزن ذر وغزن يعني أبا صالح مولى أم هانئ، ودر وغ در وغزن هو الكذاب بلغة الفرس. ثم حمل تفسير كتاب الله عدول كل خلف، كما قال رسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. خرجه أبو عمر وغيره. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أعلام الدين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة التحريف بحفظهم الشريعة من التحريف والانتحال للباطل ورد تأويل الأبله الجاهل، وأنه يجب الرجوع إليهم والمعول في أمر الدين عليهم رضي الله عنهم. قال ابن عربية: وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد منها وشفى في الإسناد. ومن المبرزين من المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي. وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما، وعلى سننهما مكي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو العباس المهدوي
أبو
متقن
بكر
التأليف
النقاش
وكلهم.
لو لم
نعم.
يصنف لكان خيرا له.
وكلهم مجتهد مأجور رحمه الله ونظر وجوههم. باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. ابن عطية موجود يا سيدي؟
الله يرحمه ابن عطية، احنا مع
الله
القرطبي
يرحمه.
دلوقتي.
أنا مش شايف صراحة.
دقيقتين بس كده، ما
باب
سمعت.
تبيين الكتاب. باب
قال
تبيين
باب
الكتاب.
السلام
اتفضل.
عليكم.
الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. اقرأ بعبد الله. حاضر إيهاب، عطلته بس. قال: باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر.
السلام عليكم. السلام عليكم. معكم ايش؟
أنت قلت السلام عليكم قبل كده، رحت فين؟ تاني بتغيب،
موجود اهو.
يبقى أنت مش هتنفع تقرأ.
موجود اهو.
صوت بيقطع. ماشي، اقرأ كده اما نجرب. بسم الله.
ما هنا مش عارف احنا نورنا فين.
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. قال
ما
الله
هو ما عنديش
تعالى:
تبويب هنا.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفرض طاعته في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل. فقال
ده.
تعالى:
كنتش معاهم دلوقتي.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتيني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام الله عليكم يا شيخ. ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن زيد انه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. فقال عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن هشام
وما آتاكم الرسول
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال ابن عباس اتركهما. كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال ابن كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال ابن عباس اتركهما. فقال إنما نهى عنهما أن تتخذ سنة. فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروى أبو داود عن مقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني قد أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأكلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معيد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. قال الخطابي قوله أتيت الكتاب
أن يقروه
نعم أحسن الله عليك أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. قال الخطابي قوله أتيت الكتاب ومثله معه يحمل وجهين من التأويل، أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب فيكون في وجوب العمل به ولزوم قضيه كالظاهر المتلو من القرآن. وقوله يوشك رجل شبعان، الحديث يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا ظهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب. قال فتحيروا التي قد ضمنت بيان الكتاب. قال فتحيروا وظلوا. قال والأريكة السرير، ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة. قال وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظاني. وقوله إلا أن يستغني عنها صاحبه معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنه.
إلا يستغني عنها صاحبها
نعم أحسن الله عليه إلا أن يستغني عنها صاحبها معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها، كقوله فكفروا وتولوا واستغنى الله معناه تركهم الله استغناء عنهم. وقوله فله أن يعقبهم بمثل قراه في هذا الحال في حال المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه، فله أن يأخذ من مالهم بقدر كراه عوضا ما حرموه من كراه، ويعقبهم يوا مشددا ومخففا من المعاقبة. ومنه قوله تعالى وإن عاقبتم أي فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم، وكذلك لهذا أن يغنم من أموالهم بقدر كراه. قال وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. قال فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه، فإنه حديث لا أصل له إلا يوافقه فردوه فإنه حديث لا أصل له ثم البيان منه صدق. نعم أحسن الله عليكم ثم البيان منه صلى الله عليه وسلم على فرضين، بيان لمجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها، بيان لمجمل في الكتاب كبيانه للصلوات ثم البيان منه على صلى الله عليه وسلم على ضربين، بيان لمجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لدار الزكاة ووقتها وما الذي تؤخذ منه من الأموال، بيانه لمناسك الحج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حج بالناس خذوا عني مناسك، إذ حج بالناس خذ، نعم أحسن الله عليكم، إذ حج بالناس خذوا عني مناسككم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري ورواه ابن المبارك عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين وروى ابن المبارك عن عمران بن حسين أنه قال لرجل أحمق: أتجد الظهر في الكتاب؟ في كتاب.
إنك
قال لرجل، نعم أحسن الله عليكم، قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يشهر فيها في القراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا. وروى الأوزعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروى سعيد بن منصور قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله عن أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه وبيان آخر، وهو زيادة على حكم الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد، وغير ذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنه سهل على من تقدم العمل به دون حفظه. ذكر أبو عمر الداني في كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وابن مسعود وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشرة فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمون القرآن والعمل جميعا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى أسماء من روى عن مالك عن مرداس بن محمد أبي بلان الأشعري قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. وذكر أبو بكر الأنباري قال: حدثني محمد بن شهريار قال: حدثنا حسين بن الأسر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم أبي عمرو عن زياد بن مخراق قال عبد الله بن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. قال: حدثنا حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبري قال: حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا، وذلك إن وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 10 سنة، فلما حفظها نحر جزورا شكرا لله، وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفا، فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، ولكن تحفظه تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الليالي والأيام. ومما ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث شعبة وابن علية ومعمر، قال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فمن طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا حديثا وحديثين، والله أعلم. وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم بعلم حتى تعلموا. وقال ابن عبد البر: روى النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول معاذ من رواية عباد ابن عبد الصمد، وفيه زيادة أن العلماء همتهم الدراية وأن السفهاء همتهم الرواية، وروي موقوفا وهو أولى من رواية من رواه مرفوعا. وعباد بن عبد الصمد ليس ممن يحتج به، ولقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسنة الغراء: إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب، وهو الكتاب العزيز
مش واو بقى واو هتكسر
هو نعم هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرج القرب. أحسن الله لك. فذاك فاعلم حديث المصطفى، فبه نور النبوة، سن الشرع والأدب. وبعد هذا علوم لا انتهاء لها فاختر لنفسك
يا من آثر الطلب. فالعلم كنز تجده في معادنه يا أيها الطالب، ابحث وانظر الكتب، واتلو بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم تدبره ترى العجب. واقرأ هديت حديث المصطفى وسلا، مولاك ما تشتهي يقضي لك الأرب. من ذاق طعما لعلم الدين سر به، إذا تزيد منه قال واضطرب.
أحسن الله إليك. باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. روى مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاط بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يحب أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ولا أن تقرأ. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك.
إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف.
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 3 أحرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وروى الترمذي عنه فقال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل بعثت إلى أمية منهم العجوز والشيخ والكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط. فقال لي: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال: هذا حديث صحيح وثبت في الأمهات، البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي وغيرها من المصنفات والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم، وسيأتي بكمالي في آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف 37 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال. الأول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم، أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استرده. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استرده استزيده بالزل بالزي. نعم احسن الله اليكم. فقال ميكائيل استزده، فقال على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ الى 7 احرف، فقال اقرا فكل شاف كاف الا ان تخلط ايه فكل رحمه بايه عذاب، فكل شاف كاف الا ان تخلط ايه رحمه بايه عذاب او ايه عذاب بايه رحمه، على نحو هلم وتعال واقبل واذهب واسرع وعجل. وروى ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي بن كعب انه ان كان يقرا للذين امنوا انظرونا، ان كان يقرا للذين امنوا انظرونا، للذين امنوا امهلونا، للذين امنوا اخرونا، للذين امنوا ارقبونا. وبهذا الاسناد عن ابي انه كان يقرا كلما اضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه. وفي البخاري ومسلم قال الزهري انما هذه الاحرف في الامر الواحد لا يختلف في حلال ولا حرام. قال الطحاوي انما كانت السعه للناس في الحروف في العجزين عن اخذ القران على غير السبعه. انما كانت السبعه للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم، أنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل، لا يكتب إلا القليل، إلا القليل، لا يكتب إلا القليل منهم. فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقا. فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرروا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يهم حينئذ أن يقرأوا بخلافه. قال ابن عبد البر فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما
فقرأوا بذلك على تحفظ الألفاظ فلم يسعهم
فقرأوا بذلك على نعم أحسن الله فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافه. قال ابن عبد البر فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. روى أبو داود عن أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إني قرأت القرآن إني قال يا أبي إني
أقرأت
القرآن، وقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي كل على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي على ثلاثة حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. قال القاضي ابن الطيب وإذا ثبت هذه الرواية يريد حديث أبي حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسم لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف. القول الثاني قول قوم هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها يمنها ونذارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم، وليس معناه أن يكون، لكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، بعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هواز، وبعضه بلغة اليمن. قال الخطابي على أن في القرآن ما قد قرئ بسعة أوجه، وهو قوله وعاد الطاغوت، وقوله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وذكروا وجوها كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على 7 أحرف لا كله. وإلى هذا القول بأن القرآن أنزل على 7 أحرف على 7 لغات ذهب أبو عبيد للقاسم بن سلام، واختاره ابن عطية، وقال أبو عبيد وبعض الأحياء أسعد وأكثر حظا فيها من بعض. وذكر حديث ابن شهاب عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف ما اختلفتم أيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم. ذكره البخاري وذكر حديث ابن عباس قال نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة، قيل وكيف ذلك؟ قال لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد يعني أن خزاعة جيران، أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم. قال القاضي بن الطيب رضي الله عنه معنى قول عثمان نزل بلسان قريش يريد نظامه وأكثره، ولم تكن دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش. وقد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ولم يكن قرشيا، هذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب، وليس لأحد أن يقول أنه أراد قريش من العرب دون غيرها، كما أنه ليس له أن يقول أراد لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مضر، لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا. وقال ابن عبد البر قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب والله أعلم، لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمز. وقال ابن عطية معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، أي في فيه عبارة سبعة قبائل بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش ومرة بعبارة هزيل ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ. ألا ترى أن فطر معناه عند غير قريش ابتدأ خلق الشيء وعمله، فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس حرابيان في بيئة، فقال أحدهما أنا فطرتها. قال ابن عباس فهمت حينئذ موضع قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا ما كنت أدري معنى حينئذ موضع قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، حتى سمعت بنت زيد تقول لزوجها تعال أفاتحك أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف على تنقص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك استمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة والنخل ساقط، ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر، إلى غير ذلك من الأمثلة. القول الثالث أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر. قاله قوم واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلغة مضر، وقالوا جائز أن يكون منها لقريش ومنها لكنانة ومنها لأسد ومنها لهزيل ومنها لتيم ومنها لضبة ومنها لقيس. قالوا هذه قبائل مضر تستوعب 7 لغات، 7 لغات على هذه المراتب. وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر، وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر، وقالوا في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كشكشة قيس وتمتمة تميم. فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا، فيقولون في جعل ربك تحتك سرية، جعل ربش تحتش سرية. وأما تمتمة تميم فيقولون في ناس النات وفي نعم صلى الله عليه
فينش
وأما عنعنة تميم فيقولون في الناس الناتي
في أن عن عسى الله عن يأتي بالفتح يقولون في أن عن هذه العنعنة.
هو عندي هنا شيخنا عامل بدل السين تاء،
وأما عنعنة تميم سيبك من اللي عندك بقى. وأما عنعنة تميم فيقولون في أن عن، يعني يحولوا أن لعن، فيقولون
أنا ما عنديش
عسى الله عن يأتي بالفتح، وبعضهم
ما عنديش الكلام
في نتاء فيقول في الناس النات وفي أكياس أكيات. قالوا هذه لغات يرغب عن القرآن بها ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. وقال آخرون
أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض فمشهور عن الفصحاء، وقد قرأ به الجلة واحتجوا بقراءة ابن مسعود ليسجننه عتاحيا، ذكرها أبو داود وبقول ذي الرمة فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلا عنها غير طائل،
أنها
يعني. لا نعم أحسن الله.
عينك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلا عنها غير طائل. إلا إنها.
نعم يريد إلا أن، نعم أحسن الله لكم، يريد إلا أن القول الرابع ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكى نحوه القاري بن الطيب، قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعا، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل:
وجدتها
هن أطهر لكم.
فوجدتها
وجدتها سبعة،
نعم
عندي سبعا. نعم أحسن الله لكم، منها ما تتغير حركته ويزول معناه ولا صورته، مثل: هن أطهر لكم، وأطهر
نعم
ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب، مثل: ربنا باعد بين أسفارنا وباعد، ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله: ننشرها ونن
ننشزها
ننشزها ننشزها ننشزها وننشز وننشزها. نعم أحسن الله عليكم،
لا
ومنها
تقرأ
ما
لا
تتغير
ثانية تقرأ
صورته ويبقى معناه وننشرها. نعم أحسن الله عليكم، ننشزها
ونون
وننشرها. نعم،
نون
ومنها ما وننشرها نفس الضبط.
نعم
نعم، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه، مثل: وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير كقوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان، مثل قوله: 99 نعجة أنثى، وقوله: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، قوله: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادات وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأن هذا يسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني. وذكر القاضي ابن الطيب هذا المعنى في هذا المعنى حديث في هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها، وإنما الحرف في هذا بمعنى الجهة والطريقة، منه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحميل وغير ذلك. وقد قيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، القراءة السبع التي قرأ بها القراء السبعة، لأنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي. فصل. قول كثير من العلماء أن القراءات، نعم شفنا،
قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهم هذه القراءات السبع التي
في عندي تبويب هنا يا شيخ.
فصل.
فصل. قول كثير من العلماء أن القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبع ليست هي الأحرف السبع. قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما أن هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبع ليست هي الأح هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره، بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختار أن أو أكثر،
روي
مش
عنه
عارف،
اختياران روي عنه
اختياران
اختياران
نعم أحسن، روي عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح، وقد أجمع المسلمون في
وكل
هذه الأعصار،
صحيح
وكل صحيح، نعم وكل صحيح، وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا. في ذلك وكتبوا في ذلك مصنفات، فاستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. وعلى هذه الأئمة وعلى هذا الأئمة وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما.
وعلى هذا الأئمة يعني مشوا على هذا واختاروا
الأئمة. نعم، هو ضابطها بالكسر على انها بدل. ماشي. وعلى هذا الائمه المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي ما تنفعش بدل. نعم، احسن الله عليك. والفضلاء المحققون كالقاضي ابي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. قال ابن عطيه: ومضط الاعصار والامصار على قراءه السبعه وبها يصلى لانها تثبت بالاجماع، واما شاذ القراءات فلا يصلى له لانه لم يجمع الناس عليه.
وام
فلا يصلى به. نعم، فيصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه. أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه. وأما يؤثر عن أبي ومن قارنه فإنه لا يوثق به. قال غيره: أما شاذ عند السمال.
نعم،
بالسين. نعم، وقعنب ابن ابي قعنب العدوي. نعم، احسن الله اليك. عن ابي السمالي: ومن قارنه فانه لا يوثق به. قال غيره: اما شاذ القراءه عن المصاحف المتواتره فليست بقران ولا يعمل بها على انها منه. واحسن محاملها ان تكون بيان تاويل مذهب من نسبت اليه كقراءه ابن مسعود فصيام ثلاثه ايام متتابعات. فاما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين: النفي والاثبات. ووجه النفي ان الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القران ولم يثبت فلا يثبت. والوجه الثاني انه وان لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد. فصل في ذكر معنى أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. مستدرك كثير.